بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين وأهلي وصحبه والتابعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين والمسلمين والمسلمات أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، تفسير آية الحجر. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله. الرابعة شدة الوعيد في القنوط. قال رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المراد بهذه الترجمة التنبيه على الجمع بين مقام الرجاء والخوف، ولذلك ذكر بعد هذه الآية قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا هو مقام الأنبياء والصديقين، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فابتغاء الوسيلة إليه والتقرب بحبه وطاعته. ثم ذكر الرجاء والخوف، وهذه أركان الإيمان. وقوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وقال عن شعيب: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فوكل الأمر إلى مالكه. وقال تعالى عن الملائكة عليهم السلام: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وكلما قوي إيمان العبد ويقينه قوي خوفه ورجاؤه مطلقا. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قال ابن القيم: الخوف من أجل منازل الطريق، وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة، وهم إليه أحوج، وهو بهم أليق ولهم ألزم. فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة، فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله. ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف، وهو ينشأ من ثلاثة أمور: أحدها معرفته بالجناية وقبحها، والثاني تصديق الوعيد، وأن معرفته بالجناية وقبحها،
والثاني تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها، الثالث أنه لا يعلم أنه يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب، فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف، وبحسب قوتها وضعفها يكون قوة الخوف وضعفه. هذا قبل الذنب، فإذا عمله كان خوفه أشد. وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها وذكر المعصية والتوعد عليها وعدم الوثوق بإتيانها بالتوبة النصوح، هاج من قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. وأما إن كان مستقيما مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس لعلمه بأن الله مقلب القلوب، وما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فإن شاء أن يقيمه أقام، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان أكثر يمينه لا ومقلب القلوب. ويكفي في هذا قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأي قرار لمن هذه حاله، ومن أحق بالخوف منه، بل خوفه لازم له في كل حال، وإن توارى عنه بغلبة حال أخرى عليه، فالخوف حشو قلبه لكن توارى عنه بغلبة غيره، فوجود الشيء غير العلم به، فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد، وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله عز وجل وعزته وجلاله، وأنه الفعال لما يريد، وأنه المحرف للقلب المصرف له كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، انتهى. فهذا الخوف الثاني هو من خوف المكر،
يعني أن هذا الباب مناسبة لكتاب التوحيد هو قوله سبحانه وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بيان عبادتي الخوف والرجاء ومنزلة ذلك من توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن العبد أيضا متعبد بخوفه ورجائه، وأن يكون خائفا من الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهذه العبادة الجليلة، فيما لا يخاف منه إلا هو سبحانه وتعالى، وأن يكون راجيا أيضا ما عند الله فيما لا يرجى عند غير الله سبحانه وتعالى، بل يرجى من عنده سبحانه وتعالى. فالعبد متقلب بين هاتين العبادتين وهذين المقامين، مقام الخوف ومقام الرجاء، يدفعه إلى ذلك المحبة. وهذه الثلاثة هي قطب راحة العبودية، فإن قطب راحة العبودية يقوم على ثلاثة أركان: محبة وخوف ورجاء. المحبة كرأس الطائر، والخوف ورجاء كجناحي الطائر. وقد ذكر الله عز وجل الثلاثة في آية واحدة، فما هي؟ قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وإذا تكون بمحبته يبتغون محبة ويرجون رحمته ويخافون عذاب، هذا الخوف وهذا الرجاء. فيبتغون، وهذه المحبة، إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذاب، هذا هو الرجاء و الخوف. فهو يسير إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المقامات الثلاثة: محبة وخوف ورجاء. فمن تعبد الله بالمحبة فقط كانت المحبة ناقصة، أو بالرجاء فقط كانت العبودية ناقصة. من تعبد بالمحبة كانت العبودية ناقصة، أو بالرجاء فقط ناقصة، أو بالخوف فقط ناقصة. ولكن لابد العبد أن يتعبد بالخوف والرجاء والمحبة، فيجمع بين الثلاثة ولا يغلب واحدا على الآخر إلا حيثما يكون في مقامات معينة، فطارة يغلب الإنسان في موضع جانب الخوف، وطارة يغلب جانب الرجاء،
وهكذا. أما أن يغلب دائما الخوف أو دائما يغلب الرجاء فهذا ممنوع، هذا ممنوع. ولهذا قال بعض أهل العلم في حال صحته وحياته يكون التغليب لجانب الخوف، وإذا نزل به الموت يكون التغليب لجانب الرجاء. ونقول بل إن الإنسان يتقلب بين هذه المقامات، ولا يلزم أن يكون في حياته دائما على جانب الرجاء أو عند موته يكون على جانب الخوف، بل في حياته يجمع بين الخوف وبين الرجاء. فلا ينبغي الإنسان أن يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، ولا أن يأمن حيلولته بين العبد وبين قلبه، كما قال سبحانه وعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا قال ابن القيم هنا كلاما نفيسا، وهو يبين أن العبد لا ينفك عن حالتين: الحالة الأولى أن يكون مستقيما، والحالة الثانية أن يكون مائلا عن الاستقامة. العبد إما أن يكون مستقيما وإما أن يكون مائلا عن الاستقامة. إن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله، إذا كان مائلا عن الاستقامة يبقى خوفه لماذا؟ خوفه لماذا؟ خوفه من العقاب، لأنه مائل عن الاستقامة يكون خوفه من العقاب. وهذا الخوف من العقاب ينشأ من ثلاثة أمور، اللي هو الخوف من العقاب إذا كان مائلا عن الاستقامة، هذا ينشأ نتيجة ثلاثة أمور. الأمر الأول معرفته بالجناية وقبحه، معرفته بالزنا، معرفته بالربا وقبح ذلك وجناية ذلك. الأمر الثاني أنه يصدق بالوعيد على هذه الجناية وما ترتب عليها من المعصية من العقوبة. الأمر الثالث أنه لا يعلم أنه يمنع من التوبة، قد يمنع من التوبة. الإنسان يقول أنا مذنب وأتوب وكذا، قد يمنع التوبة. أخواني ليست بيدك، إنما هي توفيق محض توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الذي يقول أنا أذنب وكذا ومتى ما أردت أن أتوب أتوب، أزني، أسرق، أقتل، أفعل كذا وكذا ثم أتوب، أليس الله عز وجل إذا أذنب العبد وتاب تاب عليه خلاص أنا أزني وأشبع من هذا وبعدين أتوب، أتوب بعد شهرين ثلاثة أربعة سنة سنتين ثلاثة أربعة. نقول هذا هو الأمن، هذا هو الأمن. ولا بد أن تعلم أن التوبة محض توفيق، فالتوبة كالهداية. من يملك الهداية؟ الذي يملك الهداية يملك التوبة. فإذا العبد قد لا يوفق لها مع سهولتها، فالتوبة استغفار وعزم وندم وإقلاع، لكن من ذا الذي يوفق؟ فإن الشهوة إذا تمكنت من قلب قد تحول بين العبد وبين ما يشتهي. ولهذا قال سبحانه وتعالى حيل بينه وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. فالإنسان قد يحل بينه وبين ما يشتهي. لا تظن أن التوبة بيدك تضغط على الزر والمفتاح فتأتيك التوبة أو لا، لا أبدا أبدا. لو كان كذلك لتاب كل عاص وكل كافر قبل الموت وتنتهي المسألة، لكن قل من يوفق إلى التوبة. ولهذا فإن التوبة تحتاج إلى تحرك من العبد وتحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى، وتحتاج إلى صدق حتى يوفق الإنسان إليها. قال سبحانه وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا من جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. ما معنى تاب عليهم ليتوبوا؟ وفقهم للتوبة فتاب. والتوفيق للتوبة تعد توبة، لأنه إذا وفق العبد للتوبة فقد أعطي السبب العظيم، ولهذا يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا المائل عن الاستقامة إنما ينشأ خوفه من ماذا؟ ينشأ خوفه من معرفة بالجناية ينشأ خوفه من تصديقه الوعيد المترتب على الجناية، ينشأ خوفه من أنه يعلم أنه قد يحال بينه وبين التوبة، لهذا يكون خائفا يكون وجلا. ولهذا قال ابن القيم: فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف، وبحسب قوتها وضعفها يكون قوة الخوف. تكون قوة الخوف سنعلم أو يخشى أن يعاقبه الله عز وجل على هذا الذنب وتلك المعصية. طيب، الخوف الثاني هو خوف ماذا؟ وإما أن يكون مستقيما مع الله. هل المستقيم مع الله سبحانه وتعالى يخاف؟ هل المستقيم الذي لا يأتي معصية يخاف؟ ها؟ نعم يخاف. طب خوف هذا من أي شيء يا أخواني وهو مستقيم؟ كيف يخافه مستقيم؟ قال: فخوفه، هذا بقى، فخوفه يكون مع جريان الأنفاس. هذا خوف العارفين، هذا خوف المستقيمين، يكون مع جريان الأنفاس. لماذا؟ ما سببه؟ لعلمه بأن الله مقلب القلوب. قد يقول قائل: أنا خلاص أنا في حلق العلم وأنا على الاستقامة، الحمد لله، لماذا أخاف؟ الحمد لله، أنا الآن ماذا تريدون مني؟ علم أدرس، صلاة أصلي، الطاعات أطيع، نفقت أنفق، كل شيء أفعله، على ما أخاف؟ لا، كلما كان العبد لربه أعرف، وكلما كان العبد من ربه أقرب، كلما كان خائفا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند البخاري: إن أخوفكم لله وأخشاكم له أنا. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله، يعني الخشية الخاصة الحق، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما قوي إيمان العبد ويقينه قوي خوفه ورجاءه مطلقا. وعليه كان عثمان يقف عند القبر فيبكي، وكان أبو بكر يقول: ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن، وكان عمر يقول: أن لي بالنوم، فإن نمت بالنهار خفت أن تضيع الرعية، وإن نمت بالليل خفت أن تضيع نفسي، فكيف لي بالنوم في هاتين الساعتين. وقد يتعجب كثير من العوام لماذا يكون هذا العالم خائفا، ولماذا يكون هذا الصديق خائفا، ولماذا يكون هذا الصحابي خائفا. نقول: بل هو خوف خاص، خوف العارفين بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، رضي الله عنها فقيها العالمة السائلة عما يقربه من الله سبحانه وتعالى، الفقيهة التي ما منعها أو ما منعت نفسها لحظة من أن تزداد علما وأن تتقرب إلى الله طاعة. ولهذا على حداثة سنها كانت أعلم الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، فليست امرأة تتقدم عائشة رضي الله عنها وهي الصديقة بنت الصديق. فقالت: يا رسول الله، وكثيرا ما كانت تستشكل عائشة، مثال لطالب العلم الذكي اللبيب، يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا ابن الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. هذا الخوف من أجل المنازل وهو خوف الخاصة، وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة، وهم إليه أحوج. يقول ابن القيم يعني هم إلى الخوف إيه؟ أحوج، وهو بهم أليق ولهم ألزم وهكذا. ويكفي في ذلك قول الله عز وجل: وعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، فإن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. لهذا ويستحضر ذلك كله، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحلف فيقول: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. فأي قرار لمن هذا حاله يخشى أن يتقلب قلبه، فأي قرار مهما بلغ عبودية لله وقربا من الله عز وجل لمن هذه حاله، ومن أحق بالخوف منه؟ بل خوفه لازم له في كل حال، وإن توارى عنه بغلبة حال أخرى عليه. فالخوف حشو قلبه، هذا خوف يا إخواني، هذا خوف الخاصة، خوف الخاصة. وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله عز وجل وعزته وجلاله، وأنه قادر على أن يحول بين العبد وبين ربه، وأنه سبحانه الفاعل لما يريد، وأنه المحرك للقلب المصرف له كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا الخوف الثاني هو من خوف المكر، ومن خوف المكر أن يحول الله عز وجل بين العبد وبين وبين القلب. إذن عندنا درجتان: خوف العامة وخوف الخاصة، الخوف من المعصية بسببها، والخوف من أن يقلب الله عز وجل قلب العبد إذا استحضر عظمة الله وقدرة الله، وأن الله فعال لما يريد، وأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ومقلب القلوب يخشى، وكان يقول: يا مقلب القلوب صرف قلبي إلى دينك، صرف قلبي إلى طاعتك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قد يكون الخوف خوفا من الميل عن الاستقامة، وقد يكون الخوف وهو على الاستقامة، هذا خوف الخاص. نعم. ليه؟ فين في أي صفحة؟ أي أنه لا يعلم أنه يمنع من العقوبة، يعني أنه لا يعلم هل يمنع من العقوبة أم لا، يعني لا يعلم أنه لا يعلم أنه يمنع، أقصد من التوبة، أنه لا يعلم أنه يمنع من التوبة، ما يعلم، ما يعلم أنه يمنع من التوبة، فإنه قد يحال بينه وبينه، قد يحال بينه وبين التوبة، كما قلنا فإن التوبة لا يوفق إليها كل أحد، فهو لا يعلم أنه يمنع، لا يعلم أنه يمنع من التوبة. وهذا نوع نوع لا يدركه إلا الفقيه، وليس كل من تاب أو كل من قال سأتوب قد تحصل له هذه التوبة، كما قلنا التوبة محض توفيق، التوبة كالهداية تماما، التوبة كالهداية، من ذا الذي يوفق إلى الهداية؟ ما يقول: والله أنا أهتدي بكرة إن شاء الله، يقول: أنا أهتدي بكرة، أنا كذا وكذا، وإذا عند 60 أستقيم وأهتدي. لا، ليست الهداية عند أحد ولا عند نبي، وإنما هي تلتمس عند الله سبحانه وتعالى ولا يوفق الله عز وجل إليها إلا من يستحق. ولهذا منع العبد من التسويف، ومنع العبد من أن يلجأ إلى نفسه، وعلم أن الله يحول بين المرء والقلب. وإذا كان المستقيم نفسه لا يأمن فكيف بالمذنب العاصي؟ ولهذا قال ابن القيم: فهذا المستقيم التوبة عنده ماذا؟ التوبة عنده مع أنفاسه، الخوف عنده مع أنفاسه، فيكون مع جريان الأنفاس. يا الله، يعني ما في حالة يمكن أن يفك العبد عن الخوف مهما بلغ من الاستقامة، حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد أكرمه بهذه الكرامات، ومع ذلك هو القائل: إن أخشاكم لله. لأن كما قلنا، كلما كان العبد بربي أعرف كلما كان هو أخوف. ولهذا قال سبحانه عن الملائكة: الذين هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال الله عز وجل عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون إيه ما يؤمرون. لا كما يظن العوام: انت على ما تخاف؟ خايف من ايه؟ انت صاحب صلاة وصاحب زكاة وصاحب عبادة وصاحب علم، لما تخاف؟ ولا يدري العوام ان هذا خوف اعظم من خوفهم، لانه بربه اعلم سبحانه وتعالى، كما فسر النبي لعائشة: هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم. يعني أن علم التوبة عند الله، فهو لا يعلم هل يمنع من التوبة أم لا، فعلم التوبة عند الله ولا لا؟ علم التوبة عند الله، أن الله يتوب عليه ولا يتوب، هو ما يعلم هل يتوب الله عليه أو ما يتوب. لهذا هو يخاف. هذا معنى أنه لا يعلم أنه يمنع من التوبة، مش يعلم أنه يمنع من التوبة، لا، هو ما يعلم أنه لا يمنع من التوبة، أو أنه يمنع من التوبة، ما يدري. وعليه لما كان لا يدري كان خوفه أعظم كالعبد المذنب، فإنه لا يعلم هل يغفر له لا أم لا. صحيح أن المعاصي تحت المشيئة يغفر لا أو لا يغفر، لكن من يعلم أنه يغفر له؟ ولهذا هذه العبارة تفيدنا أن العبد لا يخلد في النار، لكن لا تفيدنا أن العبد يبرأ من النار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة عند البخاري حينما قال: إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، هذا لا تعني الأمن من العذاب، لكن تعني الأمن من يا إخواني من الخلود، فهو يأمن من الخلود لكن لا تعني الأمن من العذاب. ولهذا يبقى الإنسان خائفا وجلا مع أنه يعلم أن المعاصي تحت المشيئة. ثم إنه أيضا لا يأمن أن تبقى المعاصي معاصي، فقد تودي المعاصي إلى الكفر، فالمعاصي بريد الإيه؟ بريد الكفر. من يدري؟ قد تكون المعصية الصغيرة، النظرة إخواني إلى المرأة قد تكون سببا مفضيا إلى الخلود في النار، إلى الكفر والعياذ بالله. نظر فتشهى فزنى فيائس فخرج من ملة الإسلام، من ذا الذي يأمن على قلبه؟ ولهذا قال إبراهيم في قول الله عز وجل: وجلبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: فمن ذا الذي يأمن الإيه؟ البلاء بعد إبراهيم. من اللي يأمن إخواني بعد إبراهيم؟ إبراهيم يدعو الله عز وجل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. الجماعة اللي يقول لك التوحيد، إحنا عارفين توحيد سهل، توحيد هذا الحمد لله نحن موحدون وعلى التوحيد الخالص ولا يهمنا ولا يهمك التوحيد. التوحيد لب هذا الدين. التوحيد ثمرته العظمى. التوحيد الحياة كلها. التوحيد من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار وقام هذا السوق العظيم من أجله. التوحيد. ومن ذا الذي يمكن أن يصل إلى قمته؟ ومن ذا الذي يأمن على نفسه؟ فإذا كان هذا إمام الحنفاء، إذا كان إبراهيم إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم يقول وجنبني وبني أن أعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وعائشة رضي الله عنها تقوم الليل إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وبعض التابعين يقوم ليلة أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يا الله، هذا أمر يدرك العارفون، فمن ذا الذي يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا علمت هذا أطرب بن مسعود سيد.
قال رحمه الله تعالى: إذا علمت هذا فمعنى الآية المترجم لها أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من عذاب الله وعدم الخوف منه، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. ثم بيّن أن ذلك بسبب الجهل والغرة بالله، فأمنوا مكره فيما ابتلاهم به من السراء والضراء بأن يكون استدراجا، فقال: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. فدل على وجوب الخوف من مكر الله. قال الحسن: من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له، ومن قدر عليه فلم يرى أنه ينظر له فلا رأي له. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتر بالله، إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. رواهما ابن أبي حاتم. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاتم.
شوف يقول: وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. إنما هو استدراج وليس نعمة، كما قد يفهم العوام أن العبد إذا أعطاه الله عز وجل من الدنيا يقولون الله راض عنه حتى ولو كان من أعصى الناس، فيقولون فلان ربنا راض عليه حين وسع عليه من الدنيا، فلان عنده كذا وكذا وكذا، لو كان الله غاضبا عليه لسلط عليه الفقر، لو سلط عليه الفقر لكان أهون. لأن العبد إذا سلط عليه الفقر والبلايا والمرض وكذا ربما يرجع وربما يفيق ويقول أنا نتيجة معصية حصل كذا وكذا، لكن إذا فتح له مع هذه المعاصي فأنا يتوب. ولهذا قال سبحانه دليل هذا يا اخواني في القرآن: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يبقى قد يرزق العبد ويسعى له في رزقه مع المعاصي استدراجا استدراجا، يستدرج العبد في هذا حتى يحال بينه وبينه. ولله عز وجل مع عباده أحوال، ولهذا كان العلم أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العلم يبين لك إذا رأيت على تفريطك ومعصيك يفتح لك هترجع مباشرة، لأنك تعلم من هذا إيه؟ من هذا استدراج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هل أكمل من النبي عبودية؟ لا أحد أكمل من النبي عبودية، ومع ذلك كان يعصب الحجر على بطنه، وكان يمر على بيوته الهلال والهلال والهلال، تقول عائشة: يا بني لقد كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط، نار قط. قال: فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، تمر وماء. وعند البخاري لما دخل عليه عمر فوجده في حالة ضيقة، ما عنده إلا حصير ينام عليه حتى أثر في جنبه، ونظر عمر فما شيء رد بصره، فبكى رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، كسرى في ملكي وقيصر وكذا وأنت رسول الله في هذا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أولئك قوم عجلت طيباتهم في حياتهم الدنيا. أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ما تقيس الأمر هكذا؟ إنما أعطاني الله من النبوة والرسالة وجعلني أفضل العالمين لا يقاس به الدنيا وما فيها. فمهما أعطى الله كسرى وخيصر فإنهم يعذبون بذلك، ولكن من الذي أعطاه الله مثلما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي منحه الله مثلما يمنح العبد الهداية؟ تعرفون يا إخواني، تعرفون هذا المجلس في صباح أي يوم؟ هذا المجلس اللي يجلس العبد يتعلم العلم الشرعي، تقرأ فيه الآية ويقرأ فيه الحديث ويقرأ فيه الباب من أبواب أهل العلم. تعرف إخواني هذا المجلس، أقسم بربي أنه خير من الدنيا وما فيها، ليس مثل الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. لو يعقل الناس هذا لعلموا أن مصدر عزهم وأن مصدر حياتهم وأن مصدر فضلهم في مثل هذه المجالس التي يذكر له سبحانه وتعالى فيها. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أي شيء أعظم من هذا؟ لا رئاسة ولا برلمان ولا مال ولا متاع ولا زوجات ولا أولاد. إذا علم العبد أنه سائر إلى الله سبحانه وتعالى وأنه إنما يسير في محطات من الطاعات يتزود بها إلى الله سبحانه وتعالى، إذا علم العبد ذلك علم أن أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو العلم به، العلم به. ولهذا قال ابن عبد الوهاب: اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل والعمل بهن. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة. قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اعلم أولا أنه لا إله إلا الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الشيخ الشارح: نبه المصنف رحمه الله بهذه الآية على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط من رحمة الله بل يرجوها مع العمل الصالح، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فذكر سبحانه أنهم يرجون رحمة الله مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة، فأما الرجاء مع الإصرار على المعاصي فذاك من غرور الشيطان.
يبقى أنت الآن انتبه، في مقام خوف وفي مقام قنوط يأس، في مقام رجاء وفي مقام أمن. فرق بين الخوف واليأس، وفرق بين الرجاء والغرور، شعرة خفيفة بين الخوف واليأس. ومن يقنط من رحمة ربه ييأس إلا الضالون. الخوف واليأس ما الفرق بينهما يا أخوان؟ الرجاء والغرور ما الفرق بينهما؟ الخوف واليأس،
الخوف واليأس، الخوف هو أن تتخوف من عاقبة أمر تخشى وقوعه، أما اليأس هو أن تأتي الأمر نفسه ثم تحسب نفسك هالك لا مغفرة لك عن
ذلك. يعني الفرق بينهما الإقامة على المشروع أو ترك المشروع، فإن الخوف يدفع إلى العمل ويدفع إلى القيام بأمر الله سبحانه وتعالى، يدفع إلى سؤال المغفرة، إلى سؤال التوبة، يخاف فيعمل ويقوم على هذا. وأما اليأس فإنه يترك العمل ويتعدى الحد المشروع ويظن أنه هالك لا محالة وعليه فيدع العمل. فالفرق بين الرحمة بين الخوف واليأس أن الخوف مقام يبعث على العمل وعدم الوقوع في المعصية والتوبة، أما اليأس ليس فيه توبة وليس فيه قيام بالعمل، وإنما يقنط ويخرج من دائرة المشروع إلى ترك ذلك كله، لأنه يأس أن يرحمه الله سبحانه وتعالى وأن يغفر الله سبحانه وتعالى له. بين الرجاء وأيضا الغرور شعرة، فالرجاء يدفع إلى العمل، أرجو فأخاف، ولذا يجمع، فكل راج رجاء صحيحا فهو خائف، وكل خائف خوفا صحيحا فهو راج. فالخوف يلزم منه الرجاء، والرجاء يلزم منه الخوف والعمل. أما الغرور فماذا؟ الغرور أن الإنسان يترك العمل ويدع العمل ويظن أنه فيغفر له فيصر على المعاصي ويقول يغفر الله لي، ربنا رؤوف رحيم، غفور رحيم، كما يقول كثير من الناس اليوم، الله غفور رحيم، ده ربنا عز وجل كذا، رحمته واسعة. طيب رحمته واسعة، ولكن سيكتبها لمن؟ ورحمته واسعة كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الايه الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل والقرآن. فذاك من غرور الشيطان. يبقى الرجاء يلازم الاجتهاد في الأعمال الصالحة، كذلك الخوف يلازمه الاستغفار والتوبة والقيام بما أمر الله سبحانه وتعالى به. لهذا فالخوف ممدوح واليأس مذموم، والرجاء ممدوح والغرور مذموم. نعم.
قال رحمه الله: إذا تبين ذلك فقوله تعالى: ومن
إذا فاليأس والقنوط من رحمة الله، يبقى هذا معنى إيه؟ فلا ييأس من روح الله إن القوم الكافرون، يبقى هذا مقام مذموم ويتنافى هذا أيضا مع التوحيد والغرور هذا أمن من مكر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد عاب الأمرين، فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالأمن مكر الله مذموم، واليأس من روح الله هذا هذا مذموم. والمقام المطلوب يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان كان محظورا. نعم أيها المؤمن، نعم المؤمن قد يستدرج ولكنه يعي، يعني ولكنه يعي، لأن المؤمن قد يصاب بلحظات الضعف وبلحظات يعني ضعف الإيمان، فيستدرج عقوبة له على هذا، ولكن سرعان ما يفيق المؤمن. المؤمن يفيق، ولهذا المؤمن القائم بأمر الله سبحانه وتعالى والقائم بشرع الله عز وجل هذا ما يستدرج إن شاء الله. لكن المؤمن بالإطلاق العام الذي معه أصل الإيمان قد يعصي الله ويبتعد شيئا، فيستدرج من هذا بسبب معصيته، فيستدرج، ولكنه لعلمه قد يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه استدرج بسبب ذلك. أما المؤمن القوي الإيمان، المؤمن الذي يحقق كمال الإيمان، فهذا إن شاء الله في أمن من ذلك، بل هو موفق، بل هو موفق. فالمؤمن الذي معه أصل الإيمان وعنده معاصي قد يستدرج يعني في شيء نتيجة تلك المعاصي. أما المؤمن الكامل الإيمان، أما المؤمن الذي يحقق الإيمان وينتقل في مقاماته، فهذا بإذن الله تبارك وتعالى في أمن من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقوله تعالى: ومن يقنط، حكاية قول إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بولده إسحاق عليهما السلام، فقال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، استبعادا لوقوع هذا في العادة مع كبر السن منه ومن زوجته. قالوا: بشرناك بالحق، أي الذي لا ريب فيه ولا مثونية، بل هو أمر الذي إذا أراد ولا مثنوية، أحسن الله عليك، بل هو أمر الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإن بعد مثله في العادة التي أجراها فإن ذلك عليه يسير إذا أراده. فلا تكن من القانتين، أي من الآيسين، أي من الآيسين من رحمة الله. قال إبراهيم عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فأجابهم بأنه ليس بقانت، ولكن يرجو من الله الولد، وإن كان قد كبر وأسنت امرأته فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك. قال السدي: ومن يقنط من رحمة ربه؟ قال: من ييأس من رحمة ربه. رواه ابن أبي حاتم: إلا الضالون. قال بعضهم: إلا المخطئون، طريق الصواب أو الكافرون، فقوله: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي حديث مرفوع: الفاجر الراجي لرحمة الله أقرب منها من العابد القنط. رواه الحكيم الترمذي والحاكم في تاريخه. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. قال الشيخ الشارح: هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب ابن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله. وذكر الحديث ورجاله ثقات إلا شبيب ابن بشر، فقال ابن معين: ثقة، ولينه ابن أبي حاتم. ومثل هذا يكون حسنا، وقال ابن كثير: في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. قوله: الشرك بالله هو أكبر الكبائر، إذ مضمونه تنقيض رب العالمين وإلههم ومالكهم وخالقهم الذي لا إله إلا هو، وعدل غيره به، كما قال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهو أظلم الظلم وأقبح القبيح، ولهذا لا يغفر إن لم يتب منه بخلاف غيره من الذنوب. ففي مشيئة الله إن شاء غفرها وإن شاء عذب بها. قوله واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه ويقصده. قال تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وذلك إساءة ظن بكرم الله ورحمته وجوده ومغفرته. قوله والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان نعوذ بالله من غضبه. وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. واعلم أن هذا الحديث لم يرد فيه حصر الكبائر فيما ذكر، بل الكبائر كثيرة، لكن ذكر ما هو أكبرها أو من أكبرها. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وفي رواية هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. قال الشيخ الشارح الأثر رواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود. قال ابن كثير وهو صحيح إليه بلا شك. رواه الطبراني أيضا. قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله أي في ربوبيته أو عبادته، وهذا بالإجماع. قوله والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعادات هو أشد اليأس من الشيء. قلت فعلى هذا يكون الفرق بينه وبين اليأس كالفرق بين الاستغاثة والدعاء، فيكون القنوط من اليأس. وظاهر القرآن أن اليأس أشد لأنه حكم لأهله بالكفر ولأهل القنوط بالضلال، وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف. فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس، وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة أن يقوي في الصحة الخوف وفي المرض الرجاء. هذه طريقة أبي سليمان وغيره. قال وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، إذا كان الغالب عليه الرجاء فسد، فإذا كان الغالب عليه الرجاء فسد. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، إنه على كل شيء قدير.
يعني في هذا الأثر الأخير ذكر مقامين في أثر ابن مسعود لما قال بعد الإشراك بالله، ذكر مقامين القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. القنوط واليأس، فما الفرق بينهما؟ أليس اليأس هو القنوط والقنوط هو اليأس؟ قال أبو السعادات في القنوط من رحمة الله هو أشد اليأس من الشيء، هو أشد اليأس. فعلى هذا يكون الفرق بينه وبين اليأس كالفرق بين الاستغاثة والدعاء، فيكون القنوط من اليأس. وظاهر القرآن أن اليأس أشد لأنه حكم لأهله بالكفر ولأهل القنوط بالضلال. طيب أليس في هذا التفسير خلافا لما قاله أبو السعادات؟ يعني أبو السعادات يقول القنوط إيه؟ أشد اليأس، يعني إذن هو يأس وزيادة، يعني هما مقامان في اليأس، القنوط أعلاه، فيكون القنوط من اليأس، فيكون القنوط من اليأس. وعلى هذا فالفرق بينه وبين اليأس كالفرق بين الاستغاثة والدعاء. يعني ايه؟ يعني الاستغاثة دعاء اصلا، بس دعاء مضطر، دعاء من وقع به المحظور والشدة فصار يستغيث، يبقى هو اخص الدعاء. الدعاء عام والاستغاثة خاص، يبقى اليأس عام والقنوط خاص. هذا على تفسير مين؟ أبي السعادات. ولهذا قال الشارح في التعليق على كلام أبي السعادات فيكون القنوط من اليأس، فعلى هذا يكون الفرق بينه وبين اليأس كالفرق بين الاستغاثة والدعاء. فالاستغاثة دعاء خاص، ولهذا بوب ابن عبد الوهاب بالباب الذي جمع فيه بين الاستغاثة والدعاء، فيقول أنا هذا من باب ذكر الخاص والعام. طيب، ولكنه قال وظاهر القرآن أن اليأس أشد، لأنه حكم لأهله بالكفر ولأهل القنوط بالضلال. فيكون تفسير الشيخ هنا يقول في ظاهر القرآن العكس بقى، يبقى اليأس أعلى من القنوط. ولكن الذي يظهر الله تعالى أعلم صحة ما قاله أبو السعدات، وأما ما بينه الشيخ سليمان هنا بأن ظاهر القرآن اليأس شد لأنه حكم لأهل الكفر ولأهل القنوط بالضلال، نحن عندنا أن الألفاظ الكفر والضلال والفسق والظلم وهذا قد يحمل على الأكبر وعلى الأصغر، وقد تتبادل أو يعني قد تتناوب هذه المصطلحات، فيحكم على الكافر بالظلم والفسق، ويحكم على الظالم بالكفر والفسق، ويحكم على الكافر بالضلال، ويحكم على الضال بالكفر. فيبقى فلا يأس من رحل القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فليس معناه أن الضالون يبقى دون الكفار، لا، فالكفار أيضا ضالوا. فلا يأس من رحل القوم الكافرون الضالون، ولا يقنطوا من روح الله إلا من رحمة ربه إلا الضالون الكافرون. وعليه فلا تعارض بين ذكر الضلال والكفر، ولا يفهم أن الضلال أخف من الإيه من الكفر، أن الكفر هو الضلال، وقد وصف الله سبحانه وتعالى الكافرين بالضلال والضلال بالكفر وهكذا. فهذه مصطلحات أو أوصاف قد تتناوب ولا تنافي بينها، فالكافر ضال وظالم وفاسق ومنافق، والمنافق أيضا كافر وظالم وفاسق وكذا، والنصوص هي التي تحدد. فالذي يظهر أن ما قاله أبو السعدات هو المتوجه، وأن القنوط هو فعلا أشد اليأس، القنوط هو أشد الإيه اليأس. نعم. طيب، إذن فرغنا من هذا الباب الماتع من كتاب التوحيد، ويعني مما وفق الله عز وجل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حقيقة في هذا الكتاب إلى أن يضع تلك الأبواب الماتعة التي الأمة محرومة منها. في الحقيقة الأمة محرومة من دراسة هذه الأبواب حتى تفقهها وحتى تعلمها. نعم، إلا من رحم الله من أهل العلم والدراية وأهل التوحيد. فهو في هذا الباب يبين أنه لا أن الأمن من مكر الله واليأس من روح الله سبحانه وتعالى أن هذا يتنافى مع التوحيد، لأنه ما يأمن من مكر الله إلا من قلت عظمة الله في قلبه ومن قل قدر الله في قلبه، وإلا من عظم خوفه عظم رجاؤه، ومن أدرك عظمة الرب سبحانه لزمه الخوف فكان معه في كل أنفاسه. وكلما كان العبد بربه أعرف كان له أخوف، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إنما يخشى الله من عباد العلماء، والخشية أخص ما يكون من الخوف، لأنها خوف مع علم، مع علم. ولهذا قال إنما يخشى من عباده العلماء، وهي أعلى المقامات. قال سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، خشي ربه. يبقى عندنا خوف وخشية ورهبة. فالرهبة فيها الهرب، والخشية فيها العلم. ولهذا كان أعلى المقامات ما تضمن علما بقدر الذي بقدر الرب الذي يخافه العبد، فلا يأمن من مكر الله إلا رجل خف الخوف من قلبه ولا ييأس من روح الله إلا رجل جهل مغفرة ربه سبحانه وتعالى. ولو علم سعة رحمته وعظيم قدرته لما أمن مكره ولما يئس من روحه. وهذا هو السبب في التبويب بهذا في كتاب التوحيد، وأن العبد ينبغي أن يكون معظما لله سبحانه وتعالى. ومن عرف عظمة الله سبحانه وتعالى مغفرة وقدرة وعظمة تعبده بخوفه ورجائه حتى تهرب مما ينافي التوحيد في هذا الباب. فلا بد أن يكون مقامك جامعا بين الخوف والرجاء يدفع ذلك محبة للرب سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. وفي إيه؟ وهو ما في فرق، ما في فرق، ما في فرق بين روح الله ورحمة الله. روح الله رحمة الله، لا فرق، لا فرق. هو يقول من روح الله ومن مكر الله، مش من رحمة الله. روح الله رحمة الله، لكن روح الله ومكر الله. نعم. اللي هو لا ما يبعد هذا، يكون مغايرة في اللفظ لا في المعنى، فيكون مثلا كالكذب والمين. لا، لابد أن يضيف معنى، لابد أن يضيف معنى. ولا تكاد أصلا حتى تجد في اللغة يعني اللفظتين اللتين تكونان متطابقتين من كل وجه، هذا صعب. كما أشار شيخ الإسلام في مقدمة التفسير يقول يعني هذا لا يكاد يوجد، يعني هذا لا يكاد يوجد إلا أنظر من النادر. إنما الأصل أن كل منهما موضوع لمعنى. وأنا ما قال أبو السعدات هذا فعلا يعني هو الصواب، وهو أن القنوط أشد ما يكون من اليأس. نعم. يقدس من الناس ليه؟ ايوه. فيقول عبادة التجار اللي بيعبد فقط بالايه؟ عبادة التجار بيعبد بالخوف، على خايف خذ العبادة حتى انجو. ثم عبادة الأحرار ومن يعبد بالمحبة، هذا يعني يعني هذا في الجملة قريب، ولكن ليست هي المصطلحات الشرعية. فليس هناك عبادة التجار، عبادة الأحرار، عبادة كذا، فليس للتجار عبادة وليس أحرار. ولكن هذا يشبه يعني يشبه التجار حينما في عقد الصفقات أعطيني أعطيك، وكأنه نزع من عبادته المحبة. كذلك عبادة العبيد نزع منه المحبة، هو يريد أن يقول هكذا أنه يعبد الله عز وجل لما فرض ويتلذذ بذلك، ليس لأنه خائف فقط وليس لأنه راج فقط، وإنما لأنه محب. ولكن نقول المقام الأعلى هو الجامع بين المحبة والخوف والرجاء. فالإنسان يجمع بين الثلاثة، بين المحبة وبين الخوف وبين الرجاء. وهذه عبودية يعني عبودية الخواص، هذه عبودية الخواص. فنقول مثلا عبودية الخاص عبودية العوام، هذا يعني أضبط من قول عبودية التجار أو عبودية الأحرار أو عبودية العبيد أو عبودية كذا. لكن يقال عبودية العام عبودية العوام وعبودية الخواص، الخواص الذين يعرفون قدر الله وعظمة الله سبحانه وتعالى، فيجمعون بين هذا كله وبين عبودية العوام الذين عندهم أصل ذلك وليس عندهم الكمال الذي يستحضرون به هذه الايه هذه المعاني. ايضا ما نسب الى رابعه العدويه وهي قولها ربي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك وكذا. أيضا يعني ما نسب إلى هذا، هذا كلام أيضا ما يستقيم، لأنه هذا ينافي القرآن ونافي السنة. إذ العبد مأمور أن يعبده خوفا ورجاء ومحبة، وليس بالمحبة فقط، وليس بالمحبة فقط. ولهذا تجد عند الصوفية من هذا الشيء الكثير جدا في بيان هذا الأمر. نعم إيه نعم، هذا منسوب إليها. إيه نعم، لا شك لا شك. نعم إذا إيه؟ ما هو هذا اللي يقوله الشيخ محمد، ولكن هذا كما قلنا ليست يعني المصطلحات الشرعية. نعم.